بودكاست الغرفة يأتيكم بالشراكة بين غرفة الرياض وشبكة مايكس للبودكاست. يا هلا وسهلا في بودكاست الغرفة، راح نسمع صوت كبار التجار، تجار تعرفون أعمالهم ومشاريعهم لكن ما سمعتوهم من قبل. في هالبودكاست جزء أول عن الضيف وشركاته. ضيفنا يدير شركة قابضة قيمة مشاريعها تجاوزت 10 مليارات ريال في مجال التشغيل والصيانة اللي يسمى من تالي إدارة المرافق. من حسن حظنا أن ضيفنا كان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، واليوم هو رئيس لجنة المقاولات في غرفة الرياض. الجزء الآخر عن القطاع همومة، إذا ما عرفنا أن قطاع المقاولات هو ثالث محرك للصناعة والاقتصاد في المملكة. غرفة الرياض جمعتنا، أنا محمد الوهيبي وضيفنا المهندس فهد النصبان الرئيس التنفيذي لمجموعة النصبان القابضة العاملة في مجال إدارة المرافق. أبو محمد، شنو تقول في هالبودكاست؟
والله أنا جاي اليوم بعد شكركم على الدعوة، وأشارككم تجربة متواضعة بسيطة مريت فيها من بداياتي إلى ما وصلت له الآن حاليا فيما يتعلق بالمكتسبات المعرفية والخبراتية في مجال المقاولات وإدارة المرافق. فكل آذان صاغية لأسئلتكم، وأنا على استعداد الإجابة على أي منها إن شاء الله، وما استطاع يعني ما الله يقدرني على أن أجيب منها.
طيب أنا ببدأ معك بقصتك الشخصية. يقولون أنه أول بزنس تريب على قولتهم من تالي، أول بزنس تريب لك كانت في ثاني متوسط رايح للنماص. نعم. عطنا السالفة دي.
والله السالفة هذه طبعا كان منشأها يعني الوالد حفظه الله وطال عمره كان يريد من البداية أن يغرس فيني المسؤولية، القدرة على التعامل مع الحياة، التعرف على كيفية إنجاز العمل ليس يعني تلقينا ولكن على أرض الواقع. فما وجد أعتقد طريقة أمثل لأن يعلمني أو يدخلني في هالمجال هذا اللي هو أسسه في بداية في نهاية السبعينات الميلادية، إلا أن يكون من خلال بعثي إلى بعثة عملية يعني صريحة لا تحتاج معها إلى معلم إلا أن تتعلم من خلال التجربة والخطأ. طبعا هو ما قصر بالتوجيه حقيقة، فكان يعني ذهابي في صغر سني كان يعني يعتبر في ذاك الوقت مخاطرة، لكنها في نفس الوقت كانت يعني باب سريع للمعرفة، قناة سريعة للمعرفة لي فيما يتعلق بإدارة المشاريع، بدء المشاريع، كيفية التعامل معها، كيفية إدارة الكوادر الوظيفية. هالأشياء ذي اكتسبتها من الوالد الله.
طيب هو شلون فتح معك الموضوع؟ شلون قال لك تراك بتروح النماص معك العمال تستلمون موقع هناك؟
والله كل اللي قاله فهد أبغاك بكرة إن شاء الله تأخذ فلان وفلان 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 معك وتتجهون إلى النماص. أنا أصلا عمري ما سمعت بهالاسم هذا كمدينة يعني حقيقة، فكانت من حقيقة من المدن العالقة في قلبي بحكم أنها أول يعني أول مكان تعلمت وتدربت على العمل فيه. فأبلغني بأنه يوم سفرك كذا توكل على الله، بتسوي 1 2 3 بتروح كذا تقابل من ويجب أن تفعل كذا، يعني 3 أشياء بسيطة أو 4 أشياء بسيطة نفذتها تقريبا بحذافيرها. ومن خلال وجودي هناك بدأت أتعلم إيش يفترض أن يجب، وباحتكاكك بالناس الطيبة اللي تواجههم أنت تتعلم وتكتسب المعرفة وتكتسب العمل. يعني الإنسان لا يكتسب من نفسه ولا يستطيع أنه يعني أن ينزل عليه تنزل عليه الخبرة والمعرفة وحيا، لكن من مقابلة الناس والناس الطيبين اللي هم لا يستأثرون بالمعارف والخبرات لأنفسهم ويمنحونها للغير، تستطيع أن تكسب النش كله والشباب كله يكتسب المعرفة من خلال هذه الطريقة هذه.
بس أبو محمد أنا أغبطك صراحة أنك تشتغل في شركة أبوك. الواحد منا اليوم إذا غلط ولا شيء قالوا تشتغل في شركة أبوك أنت، هل شركة أبوك؟ أنت ما عندك مشكلة، هي شركة أبوك فعلا. لكن اللي يشوفك يعني ولدت ابن تاجر يتوقع أنك أول وظيفة مسكتها في شركة أبوك أنك مدير كبير، صحيح؟ ولا وش أول وظيفة مسكتها؟
حلو، مدير كبير. هذه لفظة أسيوية منتشرة. هي والله أنا ما اشتغلت كمدير كبير. أنا الوالد مبدأه يعني عندما بدأت معه العمل وأحب أن يدربني، أحب أن أعمل من الخطوة الأولى أو أعمل من أسفل السلم. فهذه يعني أنا أدين له بالفضل فيها، لو لم يفعل ذلك لما كان عندي المحصول الجيد المعرفي الجيد من كيفية إدارة العمل، سواء من نواحيه الإدارية ونواحيه الفنية. يعني في شيء أنا أقول لك درسناه في الجامعة وتعرفنا عليها، أنا أكاد أجزم أنني ما تعلمته في سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات في مجال العمل يعادل وقت طويل من الدراسة والتحصيل المعرفي الأكاديمي. يعني لا أقلل من التحصيل الأكاديمي، ولكن أنا أقول لك أنه التحصيل من خلال الممارسة هذا هو التحصيل الذي يرسخ دائما، هو التحصيل الذي يعني لا يندثر من خلال النسيان وعلى خلافه.
محمد كلامك مرتب، لكن أنا خليني بصارح للناس اللي يسمعوننا. أنت اشتغلت أول شيء معقب جوازات، تجمع الأوراق وتسوي شواهي وتجيب منها المكتب وتودي لها المكتب، صحيح؟
صحيح.
طيب ثم بعدها كيف تدرجت في السلم؟
درجت بالعمل الإداري. أول شيء بدأت بالعمل الإداري وعملت في الشركة كموظف إداري عادي، أمارس الأعمال خاصة. يعني في فترة الدراسة كنت أقوم بها بعد يعني في فترات الإجازات الويك إند والإجازات المدرسية، وجدت الارتباط فيها بدأ يعني يقوى. يعني قالوا لك إني أنا أو أي أحد عندما يعمل شيء هو يفترض أو أن يكون محب للعمل هذا، أنا أقول لك أنه في كثير من الأحيان وعند كثير من الناس أن معظم الأعمال التي يقومون بها ويعملون فيها هي أعمال لم يكونوا أو يحبونها بطبيعة الحال. فأنا بدأتها وبدأت أتعود على العمل فيها إلى أن أحببتها. فبدأت بالعمل الإداري، ثم واجهت مثل ما قلت لك من الناس الطيبين، واجهت منهم بعض موظفين الشركة السابقين، منهم من يعني هو على قيد الحياة ومنهم أن الله سبحانه وتعالى توفى غفر الله لمن توفى.
يعني تعلمت من موظفين الشركة مبادئ المحاسبة، القوائم المالية، كل إدارة شيء. المشاريع
تقريبا كل شيء مارسته. يعني هم يأتون ويعلمون ويدربوني على الأعمال هذه، رغم أنها يعني المدير المالي عندما كان يعلمني الأعمال المالية كان يدرك أني لن أكون محاسب ولا أكون مدير مالي أصلا، لكن لم يستأثر هالأمر ذا بنفسه ولم يعني يألو أو جهدا في تعليمي في هالأمر هذا. فعلمني وعرفني العمل المالي، وتعلمت العمل في الموارد البشرية والإدارة تشغيل المشاريع، كل هالأشياء أنا اكتسبت حقيقة من الموظفين.
حتى وصلت إلى الرئيس التنفيذي لهذه المجموعة.
نعم، تدرجت إلى أن وصلت لهالمرتبة هذه، اللي يعني أعتقد أنه فيها يعني الوصول إليها كان مزيج بين الكفاءة ومزيج بين
جميل.
يعني خليني أقول أنه أني أنا ابن المعرفة.
نعم. بس موضوع أنك ولدت ابن تاجر هذا يقودني لقصة ثانية أنا عرفتها، أنه أول ما شرى لك أبوك شرى لك سيارة تحتي. وش هالسيارة اللي تحتي؟ عطنا سالفتها.
هذه طبعا في بدايتي أول ما تخرجت من الثانوي، فكنت موعود من قبله بشراء سيارة. فكنت أؤمل هالوقت هذا وأنتظر متى يكون ذاك الوقت. فالحمد لله عندما تخرجت من الثانوية سألتها عن وعده، فرد علي وقال لي أنه إن شاء الله أنا بشتري لك سيارة تحتي. فيعني عرفت انه على ما يقولون الاولين ديور ما عنده نيه يشتري لي سياره، لانه لم ياتي في مخيلتي ان في سياره اصلا ممكن تحتي. فاللي حصل انه بعد فتره جاب السياره، وكانت سياره نيسان لوريل، نيسان 240L تقريبا يسمونها، مشهوره عندها يعني شباب الثمانينات. فكانت كل ما يفتح الباب يقول مفتاح السيارة في مكان التشغيل، فقال لي الله يطول في عمره ما قلت لك إني بجيب لك سيارة بتاعتي. فمن يومها طبعا فرحت بها، لكن في نفس الوقت قال ترى أنا دفعت مقدمها، مقدم السيارة، ودفع أنت أقساطها. هو كان قادر،
أنت اللي تقصتها ذي.
نعم، هو كان قادر يدفع كامل القيمة، لكن سبحان الله العلي العظيم يريد أن يعلمني في كل مرحلة من مراحل حياتي كيفية الاعتماد على النفس، وأنا يعني أدين له بالفضل في هالأمر هذا. يعني أنا ما أقولها عرفانا بالجميل، وهذا واجب علي إني أنا أعترف بجميله، لكني أقولها يعني قولا للواقع والحق.
طيب، أنت درست هندسة زراعية في الجامعة؟
نعم، أنا خريج جامعة الملك سعود كلية الزراعة. يعني كانت أيام دراستي يعني أيام جميلة جدا حقيقة.
لكن يعني أنت بديت على شركة مؤسسها الوالد في المقاولات.
أي نعم.
وأنت عارف أنك بعدين بتشتغل في المقاولات، تدرس نعم. هندسة زراعية، وش المبدأ؟
والله أنا كان يعني الشيء اللي دعاني إلى يعني أختار هالتخصص هذا هو حبي لهالمجال هذا بالذات. يعني أنا كنت أهواه هواية من صغري أنا، بالإضافة إلى يعني نظرتي إلى أنه إحنا عايشين في صحراء، ومن خلال قراءاتي أنه إن عندنا شح في الماء، عندنا شح في الزراعة، إن هالأمر ممكن في يوم من الأيام أن يفضي إلى هم كبير جدا في مسألة توفر الغذاء. فإذا لم يكن هناك يعني عدد من المتخصصين في المجال هذا ممن يغيرون هالبيئة القاسية من خلال أبحاثهم، من خلال عملهم وتطويرهم لهالمجال هذا، وإلا احنا راح نكون في مشكلة كبيرة جدا. فدرستها عن حب حقيقة، والحمد لله اكتسبت فيها كثير من المعارف، لكن ما قدر الله أني أنا بعد التخرج أن أعمل في هالمجال.
أنت صرت رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، يعني ضمن المناصب أو المهام اللي نعم. تسلمتها، وكذلك أيضا الآن رئيس لجنة
مقاولات الرياض.
المقاولات في الرياض، وش القصة أو كيف بدأت مع الزملاء في الغرفة في أداء هذه المهام؟
هذه في عام 2005. طبعا أنا للأسف كنت أجهل يعني مناشط الغرفة، وكنا بعيدين عنها، والكثير حقيقة من رجال الأعمال والتجار إلى الآن يجهلون يعني المناشط والمنافع اللي ممكن يعني يحصلون عليها من خلال ارتباطهم بالغرفة، ومن خلال تواصلهم المستمر مع الغرفة. فكنت أنا من هؤلاء في يوم من الأيام، وما كنت مؤمن حتى بدورها، إلى أن جاء وقت بالصدفة كان رئيس لجنة المقاولين أنا ذاك المهندس ناصر المطوع، كان هو رئيس اللجنة، فكان عرض علي الالتحاق. في اجتمعنا مع بعض، فكان فيه نقاش معين، فوجد من خلال النقاش أني كنت شوي قادر على أو فاهم للصناعة، فحب أني أنا أكون عضو في اللجنة. فوجهت اللجنة من خلاله دعوة لي، والتحقت باللجنة وقتها، تدرجت فيها، جلست فيها دورتين تقريبا عضو أو ثلاث دورات عضو، ثم بعد ذلك رأست اللجنة الرياض، ومنها رأست اللجنة الوطنية.
لقيت العمل فيها زي ما توقعت، ولا أفضل ولا أسوأ مما توقعت؟
وجدت العمل، وجدت الارتباط بالغرف بخلاف ما كنت أعتقد. هذا واحد، كانت الغرفة حقيقة أحد القنوات الفاعلة في المشاركة في صناعة القرار بشكل عام. صحيح أنه ليس كل ما يريده القطاع الخاص يتحقق، ولكن أغلب ما يريدها القطاع الخاص تحقق. ما لا يعرف القطاع الخاص أنه قد يكون هناك كثير من المخاطر التي تم درءها من خلال مناشط الغرفة، من خلال لجانها اللي موجودة، كانت إذا كانت مرت أو حدثت لحصل إشكال كبير لكثير من المنشآت، ولكن لأنها توأد في مهدها لا يعلم عنها أحد، ولا يعرف أحد إن هل مكتسبات أو هل المنجزات، هل المنجزات هذه حققت.
طيب عطني أمثلة قصة مثلا تتذكرها صارت.
على سبيل المثال مثال بسيط جدا، يعني هذا اللي يحضرني الآن، ولا هي كثيرة. كان من الأشياء اللي موجودة أنه كان يفترض أن يسمح للمقاول الأجنبي أن يدخل السعودية ويعمل في السعودية من دون تصنيف، يكتفى بالتصنيف في بلاده أو كذا. هذا لو دخل، لو صار، يعني أصبح طامة حقيقة أنك أنت تصنف ويكون تحت معايير معينة وتلزم يعني كثير من المتطلبات اللي يفترض أنك تستوفيها بحيث أنك تستطيع الحصول على منافسات أو على عقود. بينما يأتي الأجنبي قد تكون تصنيف هذا دافع قيمته في بلده أو في أي مكان معين، وجاء واستأثر بمثل هالعقود بالنسبة لك. هذا وئد من بدايته. مثلا تطبيق إجازة اليومين في الأسبوع كانت في يوم من الأيام كانت ستطبق، هذه كانت تكون مشكلة بالنسبة للعقود القائمة للشركات القائمة، فتم التفاهم مع وزارة الموارد البشرية على تأجيل الأمر هذا إلى أن يتم حل مشكلة العقود القائمة لكي لا يتضررون المقاولين. ففي أشياء كثيرة جدا تحل، هم يعني المشتركين الغرف ما يدرون عنها، هم يدرون عن إذا حصلت المشكلة ثم ماذا تم حيال تخفيف أثرها، ماذا تم حيال إلغائها. فدائما الانطباع السلبي اللي موجود عن دور الغرفة يبدو لي هي قلة تواصل.
طيب لما نروح على موضوع الشركة اللي هي شركة النصبان ومجموعة النصبان القابضة، يبدو لي في أزمات كثيرة مرت عليكم مثل أي شركة ثانية، لكن أزمة حرب الخليج لما كانوا العمالة، وطبعا قطاعكم معتمد على العمالة بشكل كبير، يعني كان في أزمة ترحيل عمالة، كانوا كل عمالة الشركة عندكم يبغون يروحون لديارهم. كيف حليتوا ذي المشكلة؟
هذه في حرب الخليج الأولى حصلت طبعا كل من يعني كان مدرك لأحداث هذاك الوقت، كان يعني عند كبير شوي ومدرك لها، علم ما كان يشوبها من إشكالات، خاصة المملكة لم تواجه قبل ذلك أي تهديد يعني عسكري، يعني بخلاف الحرب اليمن السابقة في الستينات. هذه الإشكالية أتت عندما بدأ صدام حسين يعني يضرب بعض الأماكن في السعودية بالصواريخ، صواريخ سكاد، وكان منها الصواريخ اللي وقعت في الدمام والرياض. هذه يعني أحدثت لنا إشكالية في أن العمالة، معظم العمالة يعني قدمت استقالاتها وكانت ترغب إلى ترحيلها لبلادها لأنها لن تستطيع العمل في ظل هل الجو يعني اللي يعتبر جو حرب وقتها. فلإدراكنا إلى أنه أن الأمر يجب أن يتم معالجته بشكل أو بآخر، وأنه في حالة يعني رضوخنا لهذا الطلب هذا كأنه يعني حكم بالإعدام على الشركة يعني وتوقف أعمالها في ذاك الوقت. فما كان أمامنا طريقة إلا أن نعيش معاناتهم ونستطيع أن نهدئ من روعهم ونشعرهم بأن احنا معكم، إن حصل لكم شر فإحنا وياكم سوا، وإن حصل لنا خير فإن جميعنا إن شاء الله بإذن الله سنكون سالمين فيه، والأمر لن يتعدى أيام وسيتم السيطرة عليه.
بس كيف كنتوا تعيشون معاناتهم يعني؟
عيش معاناتهم كنا يعني بشكل يومي الواحد كان يكون موجود في أماكن سكناتهم، يحسسهم بتواجده معهم طول الوقت، انه اذا اصابكم شيء ترى احنا موجودين معاكم طول الوقت. فلما احسهم انه الشركه تعامل يعني تعاملهم معامله كجزء من الشركه، كابناء للشركه، تغير الوضع. يعني تقريبا توقف كل من طلب الذهاب لبلده عن طلبه. تزامن مع ذلك الحمد لله يعني قدرة السعودية على السيطرة على وضع الحرب وقت ذاك، بحيث أنه توقف الخطر ومشت الأمور الحمد لله، وبقي العمالة وتنفذت المشاريع وانتهت.
اليوم أنتم عندكم تقريبا 13,000 عامل أو موظف، خلينا نقول في كل الشركات بين عمال وكذلك أيضا إداريين في الشركات. كيف تديرون هذول 13,000 موظف؟
من خلال الإدارات، يعني متوزع على مستوى المملكة، يعني في كل منطقة من المناطق يوجد لنا فرع يدير الأعمال والمشروعات اللي هي تحت إدارته. في كل إدارة فرع يوجد من يدير الكادر البشري، ومنهم من يدير الجانب الفني منها، ومنهم من يدير الجانب المالي فيها.
يعني ما في أسرار معينة مختصة بقطاع المقاولات كيف تدير الحشود البشرية هذه الكبيرة في المشاريع؟ يعني تديرونهم زي أي شركة ثانية؟
نعم، بس أنه أنت تعرف أنه قطاع فيما يتعلق بإدارة المرافق بالذات من قطاع المقاولات هو من الـ من الـ من الـ من الاستثمارات اللي هي تكون في غالبها في العنصر البشري. يعني تقريبا غالب عملك هو 80% منه هو العنصر البشري. كيف تدير العنصر البشري؟ إذا كان عندك الجلد، الصبر على التعامل وإدارة العنصر البشري، فأنت تستطيع أن تكون مستثمر في هذا القطاع. إذا ما كان عندك الجلد هذا ولا عندك القدرة على التعامل معهم، أعتقد أنه المجالات الأخرى أفضل.
كم نسبة التوطين تقريبا عندكم في الشركة؟
نسبة التوطين الآن حاليا، طبعا بحكم أن قطاعنا يعتبر من القطاعات الطاردة وليست الجاذبة يعني بضرب لك مثال، لما أقول لموظف سعودي تعال أبغاك أن تكون فني تكييف مثلا، فتعرف أنت تحتاج فني التكييف غالبا في درجة حرارة تكون 50، وما تحتاج جوا المبنى، تحتاجه برا المبنى
في اللواهيب.
أي في اللواهيب. وتقول له تعال خذ لك 5,000-6,000 ريال راتب، زين، هو يشوف ماكدونالدز بارت تايم 6,000، مستحيل إنه يجي. يعني خلينا من بعض عبارات الاستحالة، أنا أقول من الصعب جدا. قطاعنا يعتبر قطاع طارد، لكن النسبة اللي احنا الآن تقريبا وصلنا لها حول 18% 17-18%.
ومتأقلمين مع هذه النسبة أنتم والجهات المختصة
وزارة
العمل، ولا جالسين تسعون لحلول؟
يعني أنا مؤمن إيمان تام بأن مسألة التوطين وتحقيق النتائج فيه تأتي مع الوقت، وليست تؤخذ يعني بمسألة الفرض أو حتى أن التحفيز ينفع فيها، لأن هي مسألة قبول بين طرفين، هذا واحد. الأمر الثاني أنه مسألة حاجة ورغبة. يعني إذا لم يحتاج الموظف إلى الوظيفة ما صبر عليها.
لا بس أنا بقول لك شيء أبو محمد، يعني الآن الشباب السعوديين قاعدين نشوفهم بالفود تراكس في الشوارع وفي كل مكان، يعني ما عندهم مشكلة في الشموس، عندهم مشكلة في أنه ليش ماكدونالدز مثلا كمثال فقط يعطيني 5,000 وأنا جالس في مكيف وواقف على الكاشير في مكاني، وليش شركة المقاولات ما تعطيني 10 و15,000؟ يعني هل ما عندكم هامش ربح يسمح لكم أنكم تعطون السعودي 10 و15؟
هذا هو الفرق، إن إحنا معظم المشاريع اللي نحصل عليها هي من خلال منافسات، سواء منافسات حكومية أو منافسات في القطاع الخاص. تنافس فيها شديد على أشد، يعني
فلك تضطر تنزل السقف.
لك أنت تتصور أنه يوجد مثلا المرصود حاليا عند هيئة المقاولين 120,000 سجل مقاولات، يعني منها المتستر عليه، ومنها ما هو يعني مسجل طبيعيا، المصنف منها تقريبا 3,000 وشوي. هؤلاء عندما يعني يعرض عليهم يعني محفظة مشاريع محدودة تجد المنافسة شرسة جدا، وتجد أن الأسعار دائما يتناحر فيها للحصول على مثل هالمشروع هذا. الأمر يختلف بالنسبة لمكدونالدز، يعني إذا وجد أنه التكلفة ارتفعت عليه ترى زاد ربع ريال على الساندويتش، ولا زاد نص ريال على الساندويتش، أنت ما راح تلاحظه، أو حتى لو زاد ريال ما راح تلاحظه كمستهلك، ريال هي زاد بالنسبة لك أنت، لكن هو غطى التكلفة فيما يتعلق بتكلفة التوطين. أضيف إلى ذلك أنه إحنا بالنسبة لنا احنا وطننا ما يمكن توطينه، يعني لما توصل ل 17-18% كشركه او حتى اي منشاه من منشات القطاع الخاص، تجد انه بذل ما يمكن لكي يضع السعوديين في المكان المناسب له. هذا هو الامر.
طيب انا بروح لموضوع القطاع اذا تسمح لي. احنا تكلمنا الان في جزئيه معينه فيما يتعلق بالمشاريع والمناقصات والى اخره، وقلت لي انه 120 الف مقاول مسجل لدى هيئه المقاولين، هذا رقم مهم. انا ودي تعطيني ارقام ثانيه في هذا القطاع وش وضعه.
من ناحيه القطاع، القطاع يعني يعتبر من القطاعات يعني الحيويه والرائده في بلدنا. القطاع اللي هو اذا اشتغل شغال كل احد، يعني لا أخصص أو لا أقيد في مسألة كل أحد، كل أحد كل أحد، مواد البناء تشتغل، الأثاث يشتغلون، إذا بنيت ناس تأثث، التأمين يشتغل يأمن على مباني، يأمن على مخاطر، البنك يشتغل يقرض مقاول، يقرض مواطن يبقى يشتري بيت، يقرض، كل عجلة الاقتصاد تتحرك بتحرك المقاولات. لذلك لما قلت لك فيما يتعلق بانكماش في السوق الحاصل خلال الفترة السابقة، الانكماش هذا يأتي ويتسبب في انكماش كثير من القطاعات. نشط قطاع المقاولات تنشط كل القطاعات الأخرى، فيجب هالقطاع هذا دائما أن نحرص على أن يكون من خلال خطط 50 أو 20 أنه يكون دائما دايناميك متحرك، لا يأتيه وقت أن يكون خامل أو خامل. فهذا يعني بشكل عام.
أنت قلت قبل أنه القطاع الثالث المحرك للاقتصاد. نعم. بعد النفط والغاز
بعد العقارات. أعتقد العقارات الآن هي تعتبر القطاع
هي الثانية. الثانية ثم جاءت المقاولات. تتأثر المقاولات بقطاع العقار ارتفاعا وهبوطا، انكماشا وانتعاشا؟
أكيد طبعا. يعني بضرب لك مثال، كل ما كان في تضخم في أسعار العقار، كل ما كان في هناك انحسار وانكماش في المشاريع اللي تنفذ المقاولات، انت خاصه فيما يتعلق بالقطاع السكني. التجاري يوجد عندنا الان يعني وضعه يعني ما هو مرضي حقيقه، من حيث توفر المسائل الامتار التجاريه الواسعه، ولا يعني تجار العقار غير قادرين على تصريفها بالشكل الجيد الان حاليا. المشكلية في العقار أن عند أي زيادة في تكلفة العقار ذاته، هذا يجعل المواطن يحجم عن شراء العقار أو يؤخره، زين، إلى أن يقل سعره أو إلى أن يحصل على أسعار مناسبة، فهذا يعطل المقاول من العمل أو يفقدني فرصة عمل كمقاول. لكن كل ما كانت الأسعار مناسبة، كل ما تيسرت، كل ما كان في يعني قلت المضاربات على العقارات وكانت في متناول المواطنين، كل ما ازدهر قطاع المقاولات، اذا ازدهرت القطاعات الاخرى، بناء، خلافه، تمويل،
واحتمال ما برضو يعني تزيد اسعار العقار، فالمواطن يدفع اكثر في العقار فيخطط على انه يخفض في تكاليف المقاولين، فالقطاع نفسه
تنخفض. هذا احد يعني اذا دفع يعني خلينا نقول 40% من مدخراته، يعني يمكن بعض الأوقات تصل إلى 50-60% من مدخراته إذا كان يريد
على
بعض الأحياء. نعم. على أرض وش بقل البناء؟ ما احترمش يعني، يحاول بقدر ما يضغط، حتى يمكن بعض المرات من أجل يعني شهوة يعني السكنة في حي معين، يأتي على جودة المنتج، جودة البناء حتى عنده، يحاول يضغط التكلفة بحيث مما يقلل جودة البناء عنده في فهذا أنا أقول لك أنه يجب أن يحرص، أو يجب أن تكون دائما التشريعات تفضي إلى أن يكون هناك سعر مناسب للعقار في المتناول لكي يتحرك قطاع العقار لكي يتحرك قطاع المقاولات.
التشريعات تحدد الأسعار؟
لا تحدد الأسعار، لكنها تفضي إلى أن تكون الأسعار صحية.
ما لك إلا منافسة.
إذن بقدر الإمكان اعمل التشريعات التي تفتح الفرصة للمنافسة. اثنين، اعمل التشريعات التي تمنع المضاربة والتدوير. زين، تدوير الأراضي بين مضاربي العقار. فإذا حصل هالأمر هذا دارت عجلة الاقتصاد بشكل صحيح ودار المال داخل البلد بقدر الإمكان.
طيب، موضوع المقاولات، قطاع المقاولات، احنا ما ودينا نشطح على حقين العقار، بيجي يومهم إن شاء الله. كل قطاع في العالم يمر بمراحل انكماش ومراحل انتعاش. أنتم الآن في المقاولات منتعشين ولا السوق ما يعطي؟ وودي تتكلم لي عن المراحل السابقة في المملكة العربية السعودية، وقت الطفرة، طفرة السبعينات، ثم بعدها الثمانينات، ثم بعد أزمة الخليج، ثم يعني ودي تعطيني المراحل اللي مر فيها المقاولات.
طبعا قطاع المقاولات بشكل عام في بلدنا وغير بلدنا يتميز دائما بالانخفاض والهبوط والارتفاع. هذا متزامن مع الإنفاق الحكومي في أي بلد من البلدان. عندما تزداد مدخولات الحكومة تبدأ تنفق في المشاريع الرأسمالية ومشاريع التنموية، وعندما تقل مدخولاتها تبدأ يعني تنكمش وتقلل من الصرف.
هذا في كل العالم ولا بس عندنا؟
في كل العالم،
لكن معتمد قطاع المقاولات بنسبة كبيرة على الإنفاق الحكومي،
معظمها على الإنفاق الحكومي يعني. إلا بعض، في بعض البلدان يعني، أنا ما أبغى أتكلم عنها، ما أتكلم عن أمريكا ترى مثلا، لكن أتكلم عن عموم الدول العالم الثالث وبعض دول العالم الأول. يعني إذا لكن الحكمة تأتي في ماذا؟ في مسألة أنه عندما تتوفر الفوائد يجب أنها تمرحل ويخطط لها، بحيث أنه هالقطاع يظل يعمل على مدى 20-30 سنة، على مدى طويل جدا، لا يأتي له يعني، تقلل فترات الانحسار فيه بشكل كبير جدا. فمثل هالأمر هذا حصل عندنا احنا في فترات سابقة، وليت ان احنا تعلمنا منها يعني في الفترة اللي راحت. يعني في بداية السبعينات حصل الطفرة وبداية البناء وبنية الوزارات، بنية المستشفيات، بنية الأشياء. ثم بعد ذلك بدأ الانحسار مرة ثانية. في هالانحسار هذا وفي هالانخفاض فقدنا كثير من المقاولين. يعني ما بقي المقاولي، انا اقول لك مقاولي السبعينات يكاد أو الستينات يكاد يمكن يوجد واحد أو اثنين منهم. أما بقية المقاولين فقدنا التراكم الخبراتي، فقدنا القدرات الفنية اللي كان ممكن على مدى السنين نصدرها لدول أخرى.
وهذه غلطة مين طيب؟
تخطيط بشكل عام. يجب أن يخطط لمثل هالأمر هذا على مدى البعيد، في بحيث أنه تقل هالفترات اللي هي فترات الهبوط والانحسار في نشاط المقاولات.
عاد تصدق فقدنا مقاولين الستينات والسبعينات ليه؟ طبعا أنا ما لحقت عليها يعني، بس تشوف المباني الحكومية اللي بنيت صحيح في تلك الفترة صامدة إلى اليوم. تدخل مبنى كأنه مبني قبل 10 سنين، فعليا لا 50 سنة.
كلام صحيح.
من تالي ما صارت المشاريع صامدة والفينشنج يعني الله بالخير.
كلامنا
صحيح هذا. صحيح. وش السبب؟ وش اللي صاير؟
السبب أسباب وليس سبب واحد. أسباب تعود إلى المالك، أيا كان المالك، حكومة أو قطاع خاص. هي عدم العناية في تحديد متطلبات البناء. قد الشخص الذي حدد متطلبات البناء، تصميم ما يريده من هالمبنى هذا، من قام به شخص قليل خبرة أو غير قادر على تحديد متطلبات البناء الصحيحة. الأمر الثاني، غير قادر على اختيار المقاول الصحيح الذي يفترض أن يبني له هالمبنى هذا. يعني قد تكون هي إخفاق في مسألة تحديد المتطلبات، قد يكون السبب أيضا إخفاق في اختيارك المقاول الأفضل، المقاول الذي يستطيع
يعني الحرب. يعني أنت تتوقع أنه المعايير في الستينات والسبعينات كانت أدق وأفضل من المعايير اللي تطرح اليوم؟
نعم. نعم، إذا كان اليوم، لا الآن، اليوم تطور.
هذه الفترة آخر الفترة 15 سنة،
يعني أتكلم آخر 15 سنة. أنت كلمتني من بداية، من 5 سنوات وجاي المعايير بدأت يعني تتطور بشكل متسارع في في مسألة الاختيار، كيفية الاختيار، عدم التعويل على أقل الأسعار، التأهيل الفني الصحيح، التأهيل المسبق، التأهيل اللاحق، التصنيف، كل هالأشياء هذه الآن بدأت تجود السوق. أنا أتكلم سابقا كانت نعم مجودة بشكل كبير جدا، ويختار المقاولين، حتى المقاول الأجنبي والمقاول الوطني كانوا على حد سواء في مسألة الجودة وقدرة على يعني طرقنا. معظم طرقنا الجميلة اللي تشوفها تجد أنه بدون ذكر اسماء للترويج لبعض الشركات، لكن بعض الشركات اللي لم تعد موجودة الآن حاليا هي من نفذتها زين. فالإشكالية في مثل ما قلت لك أعود لك السبب، سبب يعود للمالك في مسألة عدم تحديد المتطلبات بشكل جيد، عدم اختيار مقاول بشكل جيد. الأمر الآخر هي أيضا يعود للمقاول ذاته، عدم يعني مهنيته، عدم مراعاته إلى أن سيضر نفسه وقطاعه والشركات اللي تعمل معها في القطاع وسمعة قطاع المقاولات في السعودية. هالإشكالية موجودة، اللي موجودين في القطاع أو من كل معظم اللي كانوا يعملون في القطاع كانوا يعني المواطن فيهم صورة، واللي يعمل فعل المالك الحقيقي غير سعودي. فكان الهدف هو جمع أكبر قدر من المال بتقليل الجودة، بتقليل المواصفات بخلافه، ثم يعني الذهاب.
هذا إلى فترة قريبة أيضا كان في المشاريع السكنية برضه.
أيه.
يعني تشوف مقاطع في اليوتيوب اللي من خفص بيته وتوى شاري، اللي توه ما أثث أصلا والبيت متهدم جدرانه.
صحيح.
انحلت هذه المشاكل كلها الآن ولا لا يزال فيه؟
هي الآن خلص إلى تشريعات تمنع حدوثها مستقبلا. يعني الآن أنت لازم تأمن على بيتك، يعني المقاول عشان يجي لك مقاول يبني لك لازم يأمن على الأخطاء الغير مرئية، الأشياء اللي هي موجودة في الاستراكتشر حق البناء اللي لا يمكن تراها بعدين إنها حصلت، فلا بد من التأمين عليها. فشركة التأمين بطبيعة الحال لن تؤمن ما لم تكن مقاول مواصفاتك كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت ما أخذ في الاعتبار أنه عندك يوجد على هالمشروع إشراف فني يفعل كذا وكذا وكذا في مرحلة، كل مرحلة من مراحل البناء. يعني شركة التأمين ما راح تأمن عليك كذا بس، بتأمن عليك بعد أنت ما تستوفي معايير معينة. يعني التجويد من الآن وصاعدا، أقول لك من بداية تفعيل هالتشريعات والأنظمة اللي الآن حاليا يعني نراها تتوالى بشكل جميل. يعني أنا أعتقد أن الخمس سنوات الجاية والعشر سنوات الجاية بنشوف مباني إن شاء الله تسر الناظرين
بإذن الله. قطاعات كثيرة في الموضوع أو مجالات كثيرة في قطاع المقاولات، مشاريع الطرق، إنشاءات، جسور، سكنية، مباني حكومية أو ما أدري يسمونها ميجا بروجيكتس اللي هي المشاريع العملاقة. حسب فهمي وأنت ممكن تصحح لي، القطاع الآن السكني أو المجال السكني والعقارات السكنية والمقاولات السكنية مولعة. المشاريع الحكومية بالغالب يعني متوقفة أو ما هي بزي أول. هل الشركة اللي تشتغل في المقاولات السكنية ستنجح إذا انتقلت للجانب الآخر، أو حتى اللي كانوا شغالين في مشاريع حكومية سينجحون إذا انتقلوا للمجال السكني؟
هو ما في مقاول مصنف أو موجود مقاول يعمل فقط في القطاع السكني والقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بشكل عام. المقاول يعمل في كل الأعمال اللي يعني طالما هي أعمال بناء ومقاولات، لكن هناك من تخصص فيما في السكتور السكني، هناك من تخصص في مجالات معينة، من تخصص في الطرق والبنى التحتية. طبعا لما نعرف الآن حاليا من التوسع لدى وزارة الإسكان في طرح منتجات كبيرة جدا فيما يتعلق بتوفير السكن للمواطنين، والمشاريع المطروحة بالنسبة لها كبيرة جدا، فهل المجال هذا والقطاع هذا لا زال يعني بل يعني لا أقول لا زال محافظ على المستوى اللي وصل له؟ لا، أنا أشوفه ينمو بشكل جيد حقيقة، والمقاولين اللي يعملون في هالمجال هذا يحصلون على قدر من المشاريع جيدة كافية للعمل والاستمرار في تحقيق أهدافهم.
أنا ما راح أقول لك وش صار معكم في كورونا، يعني الكل تضرر، كل القطاعات تضررت في كورونا بشكل جزئي، لكن ما أدري، ملاحظاتي الشخصية أنه كانت فترة كورونا فترة ذهبية لإنجاز مشاريع الطرق مثلا. هل كانت فترة كورونا بالنسبة لكم فرصة ولا كانت أزمة؟
فترة كورونا هي فترة عصيبة لم تمر علينا من قبل، يعني حتى أنا في مقارنة بسيطة بينها وبين حرب الخليج الأولى حرب الخليج الثانية، يعني خلال الحربين لم يحدث أن الطيران قفل، يعني فترة بسيطة، يعني يوم ثم بعد ذلك أمنا الطيران وأصبح الطيران، الناس تسافر وتروح تجي. في فترة كورونا لا أحد يروح ولا أحد يجي، ما في طيران، ما في استيراد، ما في مواد تأتي، ما في عمالة تأتي، يعني تجربة لم يسبق أبدا أن عاصرها أحد في بلدنا أو في أي بلد من بلدان العالم. لكن بحكم إحنا حاجتنا دائما للمنتج المستورد وحاجتنا إلى العامل المستورد كان ألمنا شوي كبير.
أنا ودي تشرح لي والناس اللي يسمعونا كيف ممكن شركة قابضة حققت أرباح خلينا نقول خيالية في الفترات الماضية، كيف ما تقدر تصمد قدام أزمة كورونا اللي تقريبا أتوقع أننا تعافينا منها مدة سنة فقط؟
حقيقة عندما تكبل بعدم قدرتك على الخروج، موظفينك يخرجون في وقت محدد ولا بد برخص، وانت تعرف ان البدايه بحكم ان الامر جديد بالنسبه لنا كنا نواجه مشكله حتى في التصاريح والخروج، يعني اننا نحصل عليها من الجهه اللي نعملها، نحصل عليها من البلديه، نحصل عليها من الامن العام، فكنا ندور في فلك او حلقه مفرغه في ذاك الوقت الى ان تم الحصول على مثل هالتصريحات اللي نستطيع منها بس نتنقل ونقوم بعملنا، نروح لدواماتنا، نستطيع ندير الناس، نستطيع نتواصل معهم. هي الإشكالية الوحيدة اللي يعني واجهناها ولم تواجهها شركات التقنية والشركات اللي هي بدأت تعمل عن بعد بشكل جزئي، إنه إحنا ما كنا جاهزين لهالشيء هذا بالعمل عن بعد، وهذا الشيء اللي جعلنا الآن حاليا نسلك هالمسلك هذا ونضعها في عين الاعتبار، وأصبح جزء من عملنا الآن يتم عن بعد. وهذا من المكتسبات ومن الأمور اللي هي أفادتنا في أزمة كورونا، بالإضافة إلى أنه برضو أنه الدولة ما قصرت في مسألة دعم القطاع الخاص بشكل عام، يعني فيما يتعلق بتخفيف آثار الأزمة، ونزلت حزم عديدة جدا من التسهيلات.
إذا ما تكلمنا عن السوق، سوق المملكة العربية السعودية، الوالد الله يطول بعمره يوصف المملكة بأنها ورشة صناعية كبرى، كيف؟
هي المملكة ورشة فنية كبرى، ليست فقط صناعية، يعني احنا الاطباء يجون يعني يجي المتخرج الجديد له سنه سنتين ويمارس العمل عندنا، يمارس على افضل المباني، يمارس على من خلال افضل الاجهزه والممرضين وكل الكوادر الطبيه، زين، وبعد عدد من السنين تلقاه في كندا ولا في اوروبا ولا في استراليا ولا كذا برواتب خياليه، يعني يحصلون عليها من خلال شرط وحيد في الامر هذا، انه يكون إكس غولف إكس سعودي، يعني كامل في السعودية. كذلك بالنسبة للفنيين، الفنيين الإشكالية اللي موجودة أن احنا يأتينا منهم إما قليلي خبرة أو حتى معدومي الخبرة، فاحنا كمقاولين نعمل في هالمجال هذا من أجل الكوميتمنت حق العامل المستقدم والتزامه بالعمل وتواجده الدائم عليه وحضوره في أي وقت ترغبه فيه. نضحي في مسألة تدريبه وبقدر الإمكان نسخر كل الإمكانات بحيث أن نحصل على كادر فني مدرب، سواء من خلال التأهيل العلمي الأكاديمي أو من خلال التدريب على واقع العمل.
لكن كورشة صناعية كبرى، معلش اسمح لي، أقصد كم حجم السوق؟ لما تتكلم حجم سوق في قطاع المقاولات يعني
قطاع المقاولات احنا اذا قلنا ان احنا عدد الغير سعوديين اللي يعملوا في السعوديه في اخر احصائيه عدد الاجانب حوالي 12 مليون اللي موجودة اخر احصائيه خرجت من الهيئه يعني لا نكون اسرع ارقام من 10 الى 12 لو قلنا مليونين منهم هي الاسر والمرافقين 8 مليون حيكون منهم عامل أجنبي 4 مليون منهم في قطاع المقاولات
يا ساتر 4 مليون
تقريبا
يعني نصف العاملين في السعودية
في قطاع المقاولات أتكلم قطاع المقاولات يعني أشمل في ذلك البناء والتشييد أشمل في ذلك كل أعمال المقاولات تتم من خلال الجهات ذاتها من خلال الجهات حتى الجهات ذاتها يشمل ذلك التشغيل والصيانة جميع الأعمال اللي هي تتم من خلال المقاولة يعني قد يكون العدد قليلا خلال الفترة اللي راحت بحكم أنه الخارج كثير والوارد قليل في الفترة الحالية لكنه يعتبر نصف أعداد العمالة اللي موجودة في البلد هي في الورشة الصناعية موجودين ويتدربون يذهبون يستفيد منه غالبا يستفيد منه غيرنا
اليوم السوق ما يتسع للجميع يتسع للأفضل
الآن يتسع هو ما يتسع للجميع بشكل حال لكنه لا يتسع يعني لا زال ضيق على كل الأفضل
بس أنتم غريبين شغلكم في المقاولات لأنه 80% مقاولات بالباطن يعني تدخل للقطاع ما تدري هم متنافسين ولا شركاء ولا كل واحد يضبط الثاني ولا كيف آلية العمل في القطاع عندكم؟
لا هو للأسف فهم المقاولة من الباطن يعني إعلاميا فهم يعني فهما خاطئا لكن مقاول الباطن مثل ما هو في الجانب الإعلامي عندكم من الصعب جدا أنك أنت كمؤسسة إعلامية تستطيع أن تقوم بكل شيء يعني عملك ليس ون مان شو أنت أكيد تلاقيك أنت تستقطب من هو يقوم بعمل التصوير ومن هو محترف في هالأمر هذا وتو outsource يعني قد لا توظفه عندك لأن الأمر لا يحتمل أنك توظفه وتدفع له راتب لكنك تأخذها أنت من خلال العمل معك من الباطن في تنفيذ بعض البرامج الجميلة اللي تنفذونها فهذه هي مقاولة من الباطن تعتبر مقاولة من الباطن بينك وبين شخص بينك وبين جهة معينة تقوم بعمل التصوير وأخرى تقوم بعمل آخر في المقاولات لا يمكن أن تقوم بالعمل كل الأعمال لوحدك يعني كمقاول عام للتنفيذ المشاريع فيجب وأنت في حاجة دوما إلى مقاول الباطن بل أن في عدم في حال موت مقاولي الباطن يموت المقاول الرئيس زين في حياة المقاول الرئيس باعتماد على مقاول الباطن حياة على شريحة كبيرة من مقاول الباطن وهذه هذا الصح اللي يفترض انه ان يكون عندي مقاول كهرباء متخصص مقاول ميكانيكا متخصص مقاول مدني متخصص يقوم في بعض الاعمال خاصة الاحكام التشريعية مثل أنظمة نظام المنافسات والعقود اللي تبرم يعني الآن حددت يعني النسبة اللي يكون فيها مقاول الباطن انها ما تعدى 30% فما فيه الكلام اللي يقول انك تاخذها من الباطن وتعطيها فلان كامله وياخذها فلان منك قد تكون في يوم من قد كانت قد يعني يمكن انها حصلت في يوم من الايام لكنها لا اعتقد انها في الوقت الحاضر تحصل ولو حصلت الرقابه عليها عاليه جدا
هذا السؤال التالي ما في فرص للشباب الان اللي بيبدون وكنت في البدايه قلت لك لما يتخرج الواحد هل يستطيع انه يبدا مشروع يعني بدايه مشروع أسر منتجة وكيك ومطعم وكذا مقدور عليها لكن هل يستطيع الشاب أن يبدأ مشروع بصفر رأس مال في ظل الظروف الحالية الآن في قطاع المقاولات؟
من خلال التخصص يعني أضرب لك مثال مهندس كهرباء لو دخل هالمجال هذا وأسس له منشأة من المنشآت الصغيرة المتوسطة وأخذ الدعم المتاح له من المتوفر الآن حاليا من خلال منشآت وغيرها من الجهات اللي تقوم بدعم الآن مستثمرين الجدد في السوق أعتقد أنه يستطيع بس المهم انه لا يستعجل. يعني انا لا ينغر في مساله انك يعني اللي اشوفها من بعض الدعايات انك كن مليونيرا بعد اسبوعين
اطلق العملاق
الحكي ذا مع احترام شديدين ان حصل كطفرات ان حصل كنوادر ليس بالضرورة أن يحصل لكل الناس. الناس لابد أن تجتهد وتعرق وتتعب وتراعي عملها وتدخل في تفاصيلها وتركز في مجال العمل هذا لكي تستطيع أن تنجح. والنجاح يأتي متدرج، لا يوجد نجاح يأتي كذا فجأة. يعني ما في بابا نويل النجاح يجيب لك في الليل ويقول لك هذا النجاح موجود، يعني عذرا على اتخاذه كمثل، لكنها يعني هو الشيء اللي يأتيك مثل ما عرفناه في يعني كمنحة في أعياد الميلاد. فأنت يجب أن تعمل، يجب أن تجتهد، يجب أن تصبر، يجب أن تفشل، يجب أن تتعلم من الفشل لكي تنجح. هذه اللي أنا أرى أن كل شاب من الشباب يجب أن يكون منهجه في الحياة، ويجب أن يعرف أنه في سوق خصب، في سوق قادر أن ينجح فيه. من جعل من يقطعون الأميال ليأتون لبلادنا لكي يكونون تجار ويعودون لبلادهم تجار ويحولون عملات صعبة لبلدانهم زين، يجعلك أنت ولد البلد أنك تستطيع أن تعمل هذا. ليش ما تقدر؟ بس هم جو وعندهم صبر وجلد وأنت ما عندك صبر وجلد. هذا اللي يعني يحتاجه الأمر، يحتاج أنك أنت تعمل بقدر الإمكان، تصبر، لا تتوقف عندما تفشل، تتعلم من فشلك. النجاح بعده بيأتي، ثق تماما النجاح يأتي بعده. أنا أقول لك من تجربة شخصية، ما أتكلم كلام يعني تنظيري، أتكلم من تجربة شخصية لعقت فيها الفشل أكثر من مرة، لكن والله إني تعلمت منه أكثر مما تعلمت من نجاحات.
ينفع تعطينا قصص؟
يعني مثلا أضرب لك مثال، يعني في عدد من المنافسات أو العقود اللي احنا دخلنا فيها، دخلناها وكنا يعني نؤمل الكثير منها وما حصل منها إلا الفشل والخسارة، لكن وأماكن معتبرة وكبيرة كمشاريع. لكن إذا قلت لي أنت وش طلعت منها المكاسب، أقول لك زيرو، أنا دفعت من جيبي على هالمشاريع. طيب إيش إشكالاتك فيما يتعلق بانطباع العميل؟ صفر انطباع العميل، لكن تعلمت أنه أنا أقدر العميل اللي أنا بتعامل معه، أني أراجع بقدر الإمكان يعني الأمر وأقدر وأقيسه بشكل صحيح قبل ما أدخله. أني ما أعتمد على المعلومة من مصدر واحد. يعني أضرب لك مثال، قد يأتيك مدير مشروعك ويأتي يحيل أسباب فشله في تنفيذ مهمة معينة إلى الطرف الآخر، إلى العميل، وأنت تبنى رأيه زين، فأصبحت أنت هو أمام العميل في موقف الضد. فالخط الرجعة للعميل اللي المفروض يرجع له اللي هو أنت انتهى، ما عاد صار في خط رجع له، فأصبحت أنت وهو ضد للعميل، ما عاد أصبحت شركة مع العميل في تنفيذ هالمهمة هذه، فيفشل المشروع
وتخسر العميل
زين، وتخسر سمعتك حتى بعد. فأنت التعلم من الأمر هذا أنه العميل يجب أن يأتي أولا، يعني بلا يعني بدون إطلاق. يعني العميل يخطئ، العميل عنده مشرفين على قدر من عدم الخبرة واسع، لكن الجلوس مع العميل، التفاهم، حل المشكلات، ما يقع منه يجب أن يتلافى منه، وما يقع منك يجب أن تتلافاه أنت، للمحافظة على الخروج بمنتج جيد أن تستفيد منه اقتصاديا وخلنا نقول سمعاتيا، أردت شلون، وهو يستفيد منه أنه حقق الخدمة اللي يريدها، هذا هو المأمول بالنسبة لك. هذا بس مثال بسيط عن مسألة أنه قصص الفشل كيف تتعلم منها.
طيب أنا بنتقل، يعني من حسن حظنا اليوم أنك أنت تاجر وكذلك أيضا مسؤول في الغرفة التجارية وتمثل صوت التجار وصوت أعمال التجار في لجنة المقاولات. أول شيء يقولونه العاملين في مجال المقاولات، هل اللجنة اللي في الغرفة التجارية مخصصة لأبناء التجار والتجار الكبار وما لنا صوت فيها يا صغار المقاولين؟ إيش تقول؟
أقول الكلام غير صحيح على إطلاق. يمكن كان في يوم من الأيام أكثريتهم من الشركات الكبيرة، وهذا لا يعود إلى استئثارهم بها، لأنه يعني الترشيح بشكل عام يتم لكل الشركات، والدعوات توجه العديد من الشركات، لكن أنا أحيله إلى استدراك الشركات الكبيرة لأهمية دور الغرفة. هم يعني مدركين تماماً أن الغرفة والتواجد فيها مهم ويفيد منشآتهم، لذلك كان تواجدهم حاضر وممثلينهم دائماً موجودين. لكن أتكلم الآن على الدورة الحالية اللي أنا موجود فيها الآن حالياً ورأسها لجنة مقاولي الرياض، فيها 99% منهم مقاولات صغيرة متوسطة.
99
يعني خلي لا أبالغ 90% من المؤسسات تعتبر صغيرة متوسطة.
تغير شيء في عمل اللجنة لما صاروا صغار المقاولين موجودين؟
والله أنا لا أحب حقيقة، لا أحب أن يكون النسبة الأكبر للكبير أو النسبة الأصغر للصغير، يجب أن يكون في توازن. التوازن مطلوب، لأنه أنا ما أبغى تنحرف اللجنة في همومها لهموم الصغير فقط أو في همومها لهموم الكبير فقط. يجب أن يكون التوازن موجود بين الطرفين، بحيث أن اللجنة مخرجاتها تكون متوازنة، تصف فعلا أو تمثل فعلا القطاع، يكون تمثيلها فعلي للقطاع، تمثل الكبير والمتوسط والصغير.
طيب وش سويتوا في اللجنة؟ يعني واحد من الشباب يشتغل في المقاولات دقيت عليه قلت له لجنة المقاولات ومقاولين وكذا وكذا كذا، قال والله أنا ما أعرف الغرفة التجارية إلا بالتوقيع وبالدورات اللي يسوونها، ما هو مطلع على نشاط اللجنة. اللجنة الآن وش قاعدة تسوي المقاولين على أرض الواقع؟
طيب اللجنة بشكل عام سواء عملت من خلال الغرفة أو من خلال التواصل المباشر مع المقاولين، اللجنة لم تألو جهدا في مسألة التواصل مع المقاولين بشكل عام. يعني اللجنة تقيم دورات بشكل مستمر، يعني لو تشوف انت كل دورة من الدورات، أي تقرير من تقارير الدورة، الدورة المنتهية، يعني تشوف عدد لا بأس به من الدورات اللي نقيمها للمقاولين بشكل عام. دورات تتعلق بالأنظمة، دورات تتعلق بالكيفية الإدارة أو تجويد إدارة،
وهذا مشهود لكم يعني زين. دور توعوي رائع، لكن أقصد في تمثيلهم أمام المشرعين.
في تمثيلهم أمام المشرعين الدورة اللجنة حاضرة في كل المناشر، في كل ما يتعلق بالعمل مع، يعني أضرب لك مثال بسيط، دورة الحالية والدورة السابقة. الدورة السابقة يعني عندنا فرق عمل مخصصة، يعني عندنا فريق عمل مختص بملف الموارد البشرية، وزارة الموارد البشرية. عندنا فريق عمل مكون من حوالي 5 أشخاص مختص فقط فيما يتعلق بصرف مستحقات المقاولين وما يشوبها. عندنا فريق يختص بتحديات قطاع المقاولات مع وزارة الموارد البشرية، البلديات، التصنيف، كل شيء يتعلق به. كل قطاع نشوف أن التحديات، تحديات قطاع المقاولات فيه كبير جدا، شكل له فريق، والفريق هذا يعمل على مدى 3 سنوات من أجل يعني تقليل الأثر لتلك التحديات بقدر الإمكان على المقاولين. طبعا أنت تعرف تمثيلي أنا للمقاولات لا يعني أني أنا بيدي القرار، أنا أذهب لصاحب القرار وأبين له الأثر السلبي اللي راح يعود على قطاع المقاولات اللي جزء من الاقتصاد، اللي هو أنا متأكد المشرع الحكومي والجهة الحكومية تعرف مدى أهميته وتواجده ونجاحه في
نعم. هذه النقطة الأهم الآن، أنت واللجنة وأنا رحت معكم للمشرع أو للجهة الحكومية، هل تشعر من خلال عملك في هذه اللجنة أنه صوتكم مسموع؟ المشرع أو المسؤول يحسب لكم حساب يقول والله حقين الغرفة يقولون كذا، والله التجار يقولون كذا، والله أخاف يزعلون علينا التجار لا طرحنا كذا، ولا تشعر أنه القرارات توصل لكم أو تسلمون القرارات وما في أحد يشاوركم باللي قاعد يصير ويخصكم أنتم في لجنة المقاولات أو في قطاع المقاولات؟
والله وضعنا مع المشرع أو مع الجهات الحكومية ينقسم إلى 3 أقسام، يعني عشان ما نظلم أحد. في جهات يعني فعلا تؤمن بمشاركة القطاع الخاص سواء مقاولات أو غير مقاولات في مسألة اتخاذ القرار و يعني المشاركة فيه، مشاركة القطاع الخاص الرأي في اتخاذ القرارات والقرارات اللي هي تريد إصدارها أو تطمح في دراسة أو أنها حتى تدرس أن تدرسها. في جهات هي فقط تريد أن تشاركها مشاركة وهمية لكي عندما يصدر القرار يقول أن شاركنا القطاع الخاص في إصدار القرار هذا، وهذه شريحة لا بأس بها من القطاع الحكومي. أما شريحة أخرى فهي شريحة يعني عذرا لا تؤمن أصلا بدور القطاع الخاص في المشاركة في الرأي.
موجودة إلى الآن؟
موجودة نوعا ما، رغم أنه التعليمات المشددة من أعلى سلطة بعدم إخراج أي قرارات تتعلق بالقطاع الخاص أو تؤثر في القطاع الخاص إلا بعد استشارة القطاع الخاص فيه.
أجل ليش هو يسوي كذا؟
ما أدري، لا زال يمكن ما وصله القرار
لا
بعض المرات.
طيب أنا بضيف لك نوع رابع يا أبو محمد. النوع الرابع من المسؤولين هو اللي يقول كل المقاولين حرمية، يا رجال أخذوا البلد وأكلوا فلوس البلد لين قالوا أمين. هل هذا النوع لا يزال موجود؟
والله هي موروث
تتوارثه الأجيال.
نعم، موروث شعبي موجود عندنا حقيقة، ويأتي يعني أنا أعتقد أن دافعها الغيرة أكثر منها يعني أنه وصف حقيقي يمكن أنك تقول أنه مقاولين في البلد اللي هم بنوا بلدنا وهم تعبوا واجتهدوا في أنهم يوصلون بنانا التحتية إذا وصلت إليها الآن حاليا، يوصلون إلى طرقنا وشوارعنا إذا وصلت الآن حاليا بأنهم حرمي. أعتقد أن هذا اللفظ لا يليق بهم رغم أنه موجود حقيقة. هي إذا أردنا أن نتكلم عن مسألة وصف إنسان بأنه حرامي، هو الحرامي هو من يأخذ مال غيره زين بلا موافقة أو بلا إذن منه، فيتعدى على مال عام، فمثل هالأمور هذه. لكن الشخص اللي يعمل ويأخذ فلوس عقده اللي يشتغل فيه هذا وين يعني؟ إذا كان هذا حرام إذا وين الحلال زين؟ أنا أذنت لي أنا أكمل لك الموضوع هذا. الإشكالية موجودة عند هالجهة من يقومون بوصم المقاول بهذه الصفة هذه، إنها اللي لو جت من إنسان عادي يمكن الواحد يتقبلها، لكن إذا جتك من شخص موجود يعني في جهاز حكومي يعني
مطلع على التفاصيل يعرف ان ارباحكم 7-8% على قولتك.
لا هذا ما يطلع، اشكاليته انه ما يعرف انه 7-8%. هو ايش يشوف؟ هو يشوف المستخلصات اللي انت اخذها، يعني كم يدفع لك، يعني سمة عقود المقاولات هي كبر الحجم، يعني قل ما تجد عقد مقاولات اقل من مليون، يعني كلها ملايين وفوق. أنت تتكلم عن ملايين ما تتكلم عنه، وبعضها عشرات مئات إلى المليارات. طيب أنا إذا كان لي 7% من مليار، كم أرباحي أنا فيها؟ أو 8% من مليار، أو 10 أو حتى 20% من مليار، كم هي؟
يعني 100-200 مليون خير وبركة.
هدف أنا أوكي، لكن أنا أقصد أنه الريسك اللي موجود في هالمشروع هذا خلال 4 سنوات والثلاث سنوات، لو أنت منظومة العمل عندك اختلت ممكن تدفع هالمليون فوق المية مليون من جيبك أنت. لكن اللي أنا أقصد الآن حاليا لو أخذناها كنسب مو مبلغ زين، كل ما كانت تشتري منه يحط 20% على تكاليفه كأرباح، تروح تشتري لحم حاط لك 20 أقل شيء، تروح تشتري من مكتبة جوال تلقى حاط لك 20 أو حولها على النسبة دي. أنا أجزم إنه قطاع المقاولات يدورون في فلك 5 والـ10 5% و10%. لكن إشكاليتي مع من يصيموننا إحنا كمقاولين بهالصفة إنه يرى ما يدخل علينا من إيرادات، لكنه ما يرى ما نصرفه احنا من مصروفات. لذلك انه في وقت من الاوقات عندما احد الاخوان من امون عليهم في بعض الاجهزه الحكوميه يقول انتم الحكومه ما شاء الله عليكم انتم ماكلينها ولعه. فحصل فرصه من في وقت من الاوقات اني اطلع على كيف احنا ماكلينها ولعه. فطلع من عندي يقول يا عزتي لكم، فهمتني، لما شاف قدر وحجم المصروفات، أجور العمالة اللي تصرفها، المواد اللي تصرفها، التمويل البنكي ومصاريفها، رسوم التمويل البنكي اللي تدفعها، مبالغ طائلة تدفعها، ثم يصفى لك مبلغ قليل جدا لو أنت أخطأت في برنامجك الزمني في العمل، دفعت قدره مرة مرتين من جيبك. فأتمنى أن تتغير الصورة اللي موجودة عند بعض الأخواننا من.
وطبعا أنتم هذا السقف المنخفض أو هامش الربح المنخفض، لأنكم في النهاية أنتم شغلكم كله مناقصات، فأنت مش يعني ما أنت قادر ترفع هامش الربح أو حتى ترفع في التكاليف بإعطاء السعودي 10,000 و15,000 وغيرها، لأنه إذا رفعت شوي في غيرك منافس بيتغلب عليك بالسعر، سعر أقل فبيربح المشروع. صحيح. هذه الإشكالية الأساسية اللي تواجهونها. طيب إيش التحديات أو أكثر التحديات اللي تواجهكم أنتم كمقاولين، خلينا نقول في القطاع نفسه وكذلك أيضا مع المشرعين؟ رسوم عمالة، ارتفاع أسعار مواد بناء، وش أغلب المشاكل اللي تواجهونها؟
طيب القطاع ومنشآته يواجهون عدد من التحديات، أنا بعطيك أهمها. أهم تحدي هو الانكماش الموجود في السوق، يعني قلة المشاريع المعروضة والمطروحة في السوق، هذه يجب أن يوجد لها حل سريع جدا بحيث أن احنا نضمن يعني حياة من بقي من يعني شركات المقاولات. الأمر الثاني اللي هي مسألة التمويل، إشكالية موجودة في التمويل لدى المقاولين، خاصة مع يعني فرض كثير من يعني المصروفات، منها المقابل المالي، منها ضريبة القيمة المضافة، أشياء كثيرة تستنزف الكاش فلو عندهم بشكل كبير جدا. فللبنوك الآن بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة تمنح تسهيلات تمويلية لمثل هالمنشآت، ويعانون من مسألة أن الكاش آوت عندهم عالي جدا فيما يتعلق برخص المقابل المالي، وما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وما يتعلق بالرسوم اللي هي مفروضة الآن وكل يوم يدفعونها. الأمر الآخر اللي هو المقابل المالي اللي هو يدفع الآن على رخص العمل للعمالة، هذا يعني ثالث تحدي يواجه القطاع هذا.
إيه، في هذه النقطة كان عندكم المشاريع القائمة لما طلع هذا القرار رسوم العمالة، كان في مشاريع قائمة أوريدي موقعة مثلا مع الجهات الحكومية أو مع الجهات الحكومية بشكل كبير يعني أو بشكل أساسي، كان في إشكالية ما كانت داخل ضمن حسبتكم، صحيح؟
أكيد طبعا، هذه الإشكالية في
طلعتوا خسرانين ولا حلت هذه من قبل الجهات المسؤولة؟
إشكاليتنا في المقابل المالي من اتجاهين، الاتجاه الأول هي ضغطها على السيولة، ضغط المبلغ هذا أنها تأخذ في وقت واحد، يعني أنت تأخذ مني الآن قيمة رخصة العمل في وقت تجديد رخصة عمل العامل، بينما أنا أخذها أستردها على أقساط شهرية اللي هي المستخلصات أو مستخلصات جارية في قطاع المقاولات، يعني قد يأتيني المستخلص بعد 3-4 شهور، بعدها بعد 8 شهور، فأنا أسدد اليوم وأستحصل أقساط هذا بعد 8 شهور، بعد 9 شهور، هذه تضغط على المقاول في سيولته في تنفيذ هالمشاريع هذه. الجهة الأخرى اللي يواجه وهذه تقريبا حلت يعني بصدور قرار قريبا على أساس أن المنشآت القطاع الخاص تستطيع أنها تسدد رخص المقابل المالي كل ربع سنة، بحيث أنها ما تسدد كل سنة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالمقابل المالي أنه يعني صار يضغط على أرباح المقاول بحيث أنه ما يستطيع رفع سعره بما يتماشى مع الارتفاع في قيمة المقابل المالي، فصار يأخذ جزء من هالمقابل المالي من أرباحه اللي هو خصصها للمشروع.
جميل جدا. النقطة الرابعة والإشكالية الرابعة اللي كنا نعدها قبل.
الإشكالية الرابعة هي التغير في التشريعات. التغير السريع في التشريعات. يعني لا يوقف سياسة لا يوقف محمود جدا إن إحنا نتطور ونتغير فيما يتعلق بالتشريعات في خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والوزارة الموارد البشرية بالذات. وإنها تكون للأحسن وإنها تكون لتجود السوق وإنها لتضبط يعني بعض الانحرافات أو التشوهات الموجودة في السوق. لكن يجب أن يكون التدرج أخي إدى وهدى. وإذا عطيته إذا لم تراعي الزمن فيه وتراعي الوقت فيه وتراعي متى يكون وتراعي كم مرة يكون في اليوم زين تقتل المريض. قد تعالج أنت مريض بعلاج يحصل منه فشل كبدي فيه. لا
بس يمكن بيعالجونكم بالصدمة يا أبو محمد. خذها بالجانب الإيجابي.
احنا الإشكالية أنه في من سيتعالج بالصدمة وبيسلم مثل اللي تسوي على ما يقولوا الأولين زين وفي من بيموت. فاحنا حريصين على الكل.
الإشكالية في تسارع القرارات وما أدري إذا أنا فهمت صح بس قصدك أحيانا في تعارضها أنكم ما تقدرون تبنون البزنس تبعكم أو شركاتكم على رؤية صحيح. استراتيجية صحيح. أو على المدى البعيد. أنت ما أنت عارف السنة الجاية ممكن يطلع لك قرار صحيح. يحوس الشغل اللي سويته كله.
أضف إلى ذلك أنه مثل هو كما قلت الآن حاليا. الأمر الآخر أني قد أكون في عقود قائمة ويفرض علي شيء جديد من الرسوم من الالتزامات المالية وأنا ما وضعتها في اعتباري في دراساتي أو في مشاريعي هذه. فأكون أنا أمام أمرين. أمر أني أنا يعني أسكت على بلوتي أو أني أبدأ أطالب بالتعويضات اللي متى تأتيني يعني بعد وقت كبير جدا من المطالبة. يعني أنا أقول دائما المقاول ما فتح يعني شركته يعني إلا ليكون مقاول ما هو دعوجي. يعني مو كل شوي في المحكمة أو كل شوي جالس يشاكي وداعي أنا القرار ذا طلع وأنا عقدي قائم عطوني تعويض. القرار ذا طلع وأنا عقدي قائم عطوني تعويض. هو ما فتح البزنس ولا استثمر من أجل أن يكون ذلك الشخص. هو فتح البزنس لكي يستثمر لكي يكون مقاول في بيئة صحية. الأمر الآخر فيما يتعلق بكثرة التشريعات قلت كثرة التشريعات اللي لو كانت كثيرة لتكون كثيرة ما عندنا معنى. لكن أن تكون مشاركتنا فيها فعلية لا وهمية زين ليس لا ليقال بأن القطاع الخاص شارك فيها زين لا بل يجب أن تكون مشاركة فعلية. وإذا بان أن الضرر على القطاع جسيم إذا كان بالإمكان تأجيلها تؤجل إذا كان بالإمكان إلغاءها تلغى إذا كان بالإمكان تقليل أثرها قبل صدورها مو بعد صدورها مو لما تصدر وأثارها السلبية تقع نعالجها. لا أنا أعالجها وقت إصدار القرار. أنا الآن أتخذ قرار. القرار هذا إحنا من جلوسنا مع القطاع الخاص له أثر سلبي. الأثر السلبي اللي ينتج أنا يجب وأنا أتخذ القرار أبدأ أضع آلية علاجك كيف لكي لا يتضرر القطاع الخاص. ما أترك يتضرر بعدين أقول له اطلب تعويض. هذا يعني الشيء الأربع أشياء أو أربع تحديات الرئيسية.
طيب. خل التعويضات من ناحية صرف المستحقات المالية الأساسية هل لا تزالون تعانون من هذا الموضوع
إلى وقت قريب؟ نعم ولا زلنا نعاني منها لكن بشكل يعني أفضل من السابق. يعني الأمور تحسنت فيما يتعلق بصرف المستحقات لكن إحنا نأمل أن تتحسن. أأمل يعني رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان سيدي ولي العهد أن تتحقق اللي هي جاءت في قرار تكوين لجنة سداد أو إنشاء لجنة سداد اللي هي سداد المستحقات المتأخرة القطاع الخاص. فكانت الرؤية واضحة وجميلة جدا من مجلس الاقتصاد والتنمية أنه يا ناس شوفوا مستحقات المقاولين ليش متأخرة واعطونا إحصاء ودراسة عليها. أول شيء كم المتأخر؟ اثنين ليش متأخر؟ ثلاثة أي ممارسات فساد أدت إلى هذا التأخر يجب أن ترصد وتحاسب. هالرؤية ذي لو تحققت والعمل ماشي فيها لكن أتمنى أن يكون بشكل متسارع يعني ويتم الوصول إلى نتائجها بشكل جيد. الأمر الرابع في هالرؤية دي أن يتخذ الإجراءات والتشريعات لعدم تكرار التأخر. الأربع أشياء جميلة إن حصلت، وصراحة تخلق عندنا قطاع عام أو قطاع خاص يتعامل مع القطاع العام وهو لا يخشى أن تتأخر مستحقاته، ولا يخشى أن أحد يساومه مستحقاته. زين، هذا اللي إحنا أتمنى، الرؤية اللي أنا أرى أتمنى أن يعني أني يعني أراها قريبا إن شاء الله، ويراها القطاع الخاص قريبا إن شاء الله.
في اللجنة هل يعني هل أنتم جالسين تدفعون بتحقيق هذه الحلول لهذه المشاكل الكثيرة اللي عددتها، أم أن اللجنة مو قاعدة تضيف شيء كثير؟ أقصد اللجنة، لجنة المقاولين في غرفة الرياض، هل قاعدة تقدم حلول؟ هل قاعدة تدفع باتجاه حلول؟
نعم، أصلا إحنا يعني أخذنا على عاتقنا ألا نذهب بالمشكلات فقط. يعني في دوراتنا السابقة يعني تعلمنا، احنا يقولون هذولا اول يقولون حرفيه ما يعرفون للصياح، يعني المسمى العام للمقاول حرفي، بس كل ما حصلت مشكله قاموا يصايحون، ويعني
ما تدري ايش يبون بالضبط،
تسمع الصياح لكن ما ترى حلول. لكن في الدورات السابقه وهالدوره اخذنا على عاتقنا انه يجب أن لا نرتفع بمشكلة إلى جهة معينة نطلب حلها، نطلب يعني المساعدة في حلها، إلا معنى حلنا الحل يكون موجود فيها، يعني وبمشاركة الجهة الحلول المناسبة، ما نطرح إحنا من حلول وما يطرحون هم من حلول، نخلص إلى الحل المناسب فيها. مثلا أضرب لك مثال، تعويض المقابل المالي الأول 2400، لما طلع المقابل المالي كان طلع في البداية 2400، ثم تزايد مع برامج التوازن المالي إلى أن وصل 9600 الآن حاليا. بضرب لك مثال في المقابل المالي الأول اللي حصل، حددنا المشكلة، حددنا حلولها، ذهبنا بها إلى الجهة التي يفترض أن هي تدرس معنا وتساعدنا لإيجاد الحل، خلصنا إلى حلول مناسبة وآليات مناسبة عوض فيها كثير من الناس، حتى أن احنا من ضمن الحلول اللي احنا طرحناها إنه عقد ورش للمقاولين عن كيفية تحقيق مطالبته والحصول عليها وتسهيل الحصول عليها، تقليل الاشتراطات المطلوبة في كيفية الحصول على التعويض. يعني أنا أزعم إن إحنا عملنا ما نستطيع أن نعمله، لكن أنا أعرف برضو إنه يوجد من في المقابل من هو يعني يحاول بقدر الإمكان يعني الدفاع عن مصلحة الجهة اللي هو يعمل فيها، ويرى أن ما تريده أنت فيه ضرر عليها أو فيه التزام لا تستطيع أن تقوم به.
هذه كلمة خطيرة ترى. لكن هل تشعر أنكم قاعدين تجيبون كلام جديد للمسؤولين؟ يعني تنورون الجهات الحكومية على شيء لم يطلعوا عليه سابقا، ولا كلامكم محفوظ ومعروف والمشاكل معروفة، لكن الإشكالية ليست في إيصال الصوت وإنما في الإجراءات التي تتم بعد ذلك القرارات؟ يعني وين الإشكالية؟ الإشكالية أنه صوتكم مو مسموع، ولا مسموع لكن الحلول ما تنزل على أرض الواقع؟
لا، هو صوتنا كما ذكرت لك في ثلاث حالات، حالة تريد السماع والتبني، حالة تريد السماع فقط والادعاء بأنك شاركت، وحالة لا تريد السماع أصلا منك. لكن دور القطاع الخاص واضح جدا في يعني في ما وصلت لها الآن البيئة التشريعية عندنا إلى ما وصلت إليه الآن حاليا. أنا بضرب لك مثال، في وزارة العدل معظم التشريعات الآن الموجودة والجمال اللي أنت قاعد تشوفها الآن في أعمالها زي منبعها القطاع الخاص، ومنبعها الفيدباك اللي جاي من القطاع الخاص. ما أبغى أبالغ لك، أنا أقول لك يعني عدد الوزارات، ما أبغى أسمي عدد الوزارات، يعني يمكن 9 وزارات الآن وزراءها من القطاع الخاص، وكانوا يا رؤساء مجالس غرف عندنا أو رؤساء غرف أو رؤساء لجان موجودين عندنا. يعني وزير الصناعة من وين جاء؟ نائب وزير الصناعة من وين جاء؟ إلا من الغرف عندنا. وزير الموارد البشرية من وين جاء؟ إلا من مجلس الغرف عندنا. هذا لإيمان الحكومة والدولة بدور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص يعني أحد الأدوار، أحد القطاعات المهمة فيها، اللي هي يعني تزيد إنتاج ناتجها القومي، تزيد يعني تحسين أدائها، لأنه في النهاية ترى القطاع الحكومي ما وضع إلا لخدمة القطاعات الأخرى، المواطن المواطن هو القطاع الخاص هو مواطن أصلا، زين؟ فإذا شارك هو في قراراته، شارك في تحسين قراراته، أعتقد أنه والأجزم أنه إحنا هنخلص إلى بيئة تشريعية في القطاع الخاص، تكون بيئة جميلة، بيئة يعني تحسن،
بيئة جاذبة،
تجعل من هالقطاع هذا بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني.
سؤال أخير فيما يتعلق بهيئة المقاولين، أنا ما أدري لكن تصوري أنه زبيلكم الرئيسي على قولتهم هيئة المقاولين، وهيئة المقاولين جت يا معينة عين، وش اللي أضافت هيئة المقاولين لكم؟
طيب هيئة المقاولين من بدايتها طبعا منبعها احنا يا لجنة المقاولين او لجنة المقاولات في الرياض، ولجنة المقاولات لجنة المقاولين اللجنة الوطنية للمقاولين، منبعها الرئيس اقتراح نبع من عندنا انه قطاع المقاولات هذا كل قطاع من القطاعات يوجد له مرجع الا قطاع المقاولات الصناعيين له مرجع، وزارة الصناعة موجودة كوزارة وعندهم مرجعهم، المهندسين لهم مرجع، المحامين لهم مرجع، كل جهة من الجهات لها مرجع إلا المقاولين، التجار لهم مرجعهم. فكنا نريد جهة نستطيع احنا نرجع لها كمقاولين، فاقترحنا نظامها، اقترحنا آلياتها، اقترحنا كل شيء فيها، ورفعت المقام السامي وخذت وقتها في هيئة الخبراء إلى أن أقرها القرار ونشأت هيئة المقاولين. هيئة المقاولين الآن لها يمكن 5 سنوات تقريبا من نشأت، إن لم أكن يعني دقيق في عدد السنوات،
أو أقل يمكن،
أو أقل من ذلك. أول فترة أو أول دورة كانت دورة تأسيسية، ما يعني أنا دائما ما أحب أن أحاسب أو أطلب من 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 المنشأة أو المنظمة منجزات في دورتها التأسيسية، لأنها هي تبدأ تنشئ نفسها، أنظمتها تبدأ توظف كوادرها، تدرب كوادرها. فالدورة الأولى نعتبرها دورة تأسيسية، يعني ليس إلا. في الدورة الثانية يعني من خلال ما عرض علينا، عرض علي شخصيا أنا، وما عرض علينا احنا كقطاع كلجنة مقاولات او لجنة مقاولين، لجنة وطنية المقاولين لما كنت أرأسها والآن عضو فيها، او لجنة الرياض، يعني كانت اللي يعمل الآن حاليا واللي وصلوا له يعني شيء فوق ما كنا نأمله، فوق ما كنا نتخيله، من حيث التنظيم، من حيث التطوير، من حيث التشريع، يعني من حيث المشاركة في القرارات، المشاركة الهادئة، المشاركة المنظمة، المشاركة يعني الغير يعني مستفزة، بعض المشاركات تكون مستفزة للجانب الآخر لشريكك. فأنا مطمئن جدا على قطاع المقاولات في ظل وجود الهيئة، في ظل وجود الآن الإدارة التي تديرها الآن، يعني خلص إلى مجلس إدارة جديد لها الآن حاليا، تشارك الحكومة بنصف أعضاء تقريبا. هالشيء هذا بالنسبة لي أنا أيضا يزيدنا قوة وطمأنينة، وإن كنت سابقا من أشد المعارضين أن أشارك القطاع الحكومي في مجلس إدارتها، لكن وجدت أنه حقيقة أنه الأمر هذا مطلوب لكي لوزن الأمور ووضعها في نصابها. أيضا من حيث إيمان الهيئة بدور اللجان المقاولين، يعني تكاد تكون ما يمر شهر إلا تدعو فيه لجنة من لجان المقاولين للحضور، طلع على استراتيجياتها، طلع على أهدافها، طلع على مناشطها، طلع على مؤتمراتها اللي تنسقها والمنتديات لذا. أضف إلى ذلك أنها أشركت لجان المقاولين، يعني أعضاء من لجان المقاولين في لجانها الداخلية، لجانها الفرعية، لإيمانها فعلا بالمشاركة في بين ممثل القطاع المقاولات وبينها كمشرع ومنظم القطاع المقاولات.
جميل جدا ان نختم بهذه المصافحه الوديعه مع هيئه المقاولين الجهات الحكوميه، لانك زعلت قبلها على بعض المسؤولين وكذا، لكن باذن الله انه صوتك واصل ومسموع. في ختام هذه الحلقه ودنا نسمع صوتين، صوتك انت مهندس فهد، ماذا تريد ان تقول لو كان العالم كله يسمعك، وكذلك ايضا صوت اعمالك. خلينا نبدا بصوتك، وش ممكن تقول؟
صوتي الشخصي أو الخاص هو لعائلتي، لإخوتي، لأصدقائي بشكل عام. الحياة قصيرة جدا، يجب أن نعيشها كما يجب، يجب نعيشها أو نعيش تفاصيلها، يجب أن نسعد بكل جزئية من جزئياتها، يجب أن تقتنص كل فرصة يبتسم فيها طفلك أمامك، لأنه سعادتك لن تكون أبدا في المال مهما كثر. هو صحيح أحد أسباب السعادة، وهو ما جعل الله سبحانه وتعالى مقدم على البنون نفسهم، فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكنها ليس كل شيء، وليس هو المصدر للسعادة ذاتها، هو أحد الأدوات التي تستطيع أن تسعد بها. فأنا يعني نصيحتي للكل أن يعيش حياته أيا كانت، ثرية أو يعني يسيرة، يعيشها بتفاصيلها ويسعد بها، ولا يفوت أي فرصة من فرص السعادة التي قد يعني تعبر في حياته ما يقتنصها وما يعيشها وما يتمتع بها. لأنه في يوم من الأيام تعتقد أنك أنت خسرت الكثير في عدم استمتاعك بالأمر هذا. طيب. برضو الأمر الثاني أنه فيما يتعلق بالجزء الخاص، إن إحنا في حياة نعبرها، يجب إن إحنا نعد نفسنا لحياتنا الأخرى بما يسعدنا فيها. لا تنسينا دنيانا، هل يعني ما نحن مفضيين إليه في يوم من الأيام. أما ما يتعلق بقطاع الأعمال،
نعم، صوت أعمالك الآن وش ممكن؟
صوت أعمالي يقول إنه لكل مجتهد نصيب، لن تجتهد بأي حال من الأحوال ولن يكون لك نصيب، نصيبك هو ما قدره الله سبحانه وتعالى لك من رزق، ويجب أن تقتنع به، ويجب أن تقنع به، ويجب أن لا تقارن نفسك بالغير، يعني فيما يتعلق بعد ما تبذل ما تستطيع من جهد وما يمكنك أنت أن تفعله في قطاع أعمالك وما يجب أنك أنت تقوم به فيه. إذا أنت وصلت إلى مرحلة أنك اقتنعت أنك قمت بما يفترض من جهد، فاعتقد يجب أن تسلم بأن نصيبك آتي ونصيبك مقدر وبحدود معينة، الله يعلمها، لن يعطيك أكثر منها زين، ولن ينقصك أقل منها. هذه يعني بشكل عام، لا تزعل أنه فاتك شيء، ولا تفرح كثيرا بما أتك، لأنه قد يكون هو الضرر، هو العطب في بعينه. القناعة والرضا أنا أعتقد أنها أهم أسباب النجاح، أهم أسباب السعادة النفسية، سواء شخصية أو في مجال عملك وبزنسك الخاص.
طبعا صوت أعمالك برضو يقول للمسؤولين ترى والله المقاولين ما هو بحرمية.
أي طبيعا يعني هذا من أنا أعتبره من الأشياء التي يجب أن تنتهي.
يعطيك العافية،
عفى الزمن عليها.
يعطيك العافية مهندس فهد، تعبناك معنا، لكن جدا سعدنا بحديثك معنا اليوم. بإذن الله نلتقي في لقاءات أخرى.
أنا اللي سعيد بكم يا الله.